يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعثت بها مستمعة من مكة، تقول فيها: هل على الأرض زكاة إذا اشتراها الإنسان ونوى أن يحتفظ بها إلى أن ترتفع قيمة الأراضي ثم يبيعها، ولم يتخذ في الوقت الحاضر أي إجراء للبيع، لا من حيث الإعلان عنها في مكتب عقار ولا غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإنسان إذا كان عنده مال من الأموال الزكوية مثل الأرض ومثل البيت، أرض يريد بيعها أو بيت يريد بيعه، أو من عروض التجارة الأخرى مثل الأرز ومثل الأنواع الأخرى من المأكولات والمشروبات والملبوسات، ويريد أن ينتظر بها إذا جاء الوقت المناسب الذي يحصل له فيه ربح قدره في نفسه، فإنه يبيعها. فلا شك أن هذه تجب فيها الزكاة عن كل سنة، ولكن يقيمها في كل سنة بقيمتها التي تسوى. قد تكون مثلا في سنة مثلا بمئة ألف، وفي سنة تسوى مئتي ألف، وفي سنة تسوى مثلا 80 ألف. المهم أنه يقدرها كل سنة ووقت وجوب الزكاة، ويخرج زكاتها ربع العشر، وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة إذا رأت شبابا تحت منزلها لم يذهبوا للصلاة في المسجد أن تأمرهم بها؟
الجواب: يظهر والله أعلم أن هذا البيت فيه ظل يستظلون به، هذا إذا كان في النهار، ويمكن فيه أضواء كهربائية إذا كان في الليل. وإذا كان هؤلاء الشباب يعني اعتادوا الجلوس في هذا المكان والتأخر عن الصلاة، فليست المرأة هي التي تقوم بهذا المجهود، بل عليها أن تخبر صاحب البيت، وكذلك عليها أن تتصل، مثلا أن تجعل من يتصل بالحسبة يعني بالهيئة بمركز الهيئة، وإذا ما تيسر لها أحد يتصل ففي إمكانها أن تتصل برئيس المركز وتخبره بواقع هؤلاء، من أجل أن يعالجوا علاجا جذريا من ناحية أنهم يذهبون إلى المسجد، وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثالث: هل على الدين زكاة؟ فإنني قد دينت بعض أخواتي في الله مبلغا من المال ولم تقضه لي بعد، فهل أقوم بزكاته؟
الجواب: أن الأصل في الدين أنه يزكى، لكن إذا كان على معسر واستمر فترة طويلة ففي هذه الحال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، على قول بعض أهل العلم، أو أنه يبدأ الحول من قبضه له، فإذا تم الحول بعد قبضه فإنه يزكيه، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة دال عين جيم من جدة تقول: في ذات يوم من الأيام كنت أصلي فسمعت صراخ ابن أختي فقطعت صلاتي وذهبت مسرعة إليه وأنقذته من الخطر، ثم رجعت وأكملت الصلاة ولم أعدها، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب أن الشخص إذا دخل في الصلاة وعرض له في صلاته ما يوجب قطعها كمشاهدته لحريق أو لغريق أو لمثلا عقرب ذهبت إلى شخص تريد أن تلدغه أو حيه أو ما إلى ذلك ولا يتمكن من قتلها إلا بقطع الصلاة، فإنه يقطع الصلاة وينقذ الغريق وينقذ الحريق أيضا، وبعد ذلك يرجع ويستأنف صلاته. أما كونه يبني على الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته. وهذه المرأة حينما قطعت الصلاة وأنقذت الولد ورجعت، فحكمها أنها تستأنف صلاتها. وإذا كانت كما ذكرت لم تستأنف الصلاة ولم تقضيها فيما بعد، فإنها تقضيها الآن وتستغفر الله جل وعلا من ما عملت، بالنظر إلى أنها بنت على ما مضى من صلاتها وبناؤها ليس بصحيح، وقد تكون معذورة بالنظر إلى جهلها الحكم. ولكن كان عليها أن تسأل في الوقت القريب من أجل أن يتبين لها الحكم، لكنها فرطت بالنظر إلى أنها لم تسأل في الوقت القريب، ولهذا قلت إنها تستغفر وتتوب إلى الله براءة لذمتها وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: ماذا يفعل الشخص إذا كان في مجلس وخرج منه ونسي أن يقول دعاء المجلس أو كفارة المجلس، هل يعيدها بعد ذلك أم ماذا يفعل؟
الجواب أن الأصل أنه يقولها عند القيام، فإذا ذكر بعد ذلك وكان الوقت قريب، يعني ذكره في الطريق، فلا مانع من أن يقولها وبالله التوفيق.
تقول أيضا: إن أبي كثير الحلف باليمين، حيث إنه يحلف علينا دائما أن لا نخرج من البيت، وعندما نريد الخروج ونستأذن منه بالخروج يوافق على ذلك برضا تام. سؤالي هو: هل يترتب على مثل هذه اليمين شيء عليه أو علينا؟
الجواب أنه لا بد من معرفة قصده في يمينه. قد يكون قصده أنه لا يخرج من حلف عليه إلا بإذنه، فإذا كان قصده كذلك وأذن لمن حلف عليه ألا يخرج إلا بإذنه فليس عليه في يمينه شيء. وقد يكون يمينه على سبيل اللغو، يعني أنه يحلف ولكن بدون قصد، إنما الحلف يجري على لسانه، فهذا اليمين لا يؤاخذ عليه، وبخاصة الذين يكثرون الحلف مثل لا والله بلا والله وما إلى ذلك. ولهذا يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والذي ينبغي بالنسبة للأسرة مع رب الأسرة ورب الأسرة أيضا مع الأسرة ألا يحرج أحدهما الآخر، فلا يتصرف رب الأسرة تصرفا يوقع أفراد أسرته أو فردا منهم في إحراج وضيق ليس من الأمور المشروعة. ولا ينبغي لأفراد الأسرة أن يضطروا رب الأسرة في أن يتصرف معهم تصرفا يكون فيه إحراج له من جهة ويكون فيه ضيق وحرج عليهم، بل ينبغي عليهم التفاهم. وإذا رأوا أنه متجه إلى أمر من الأمور وعازم عليه فلا ينبغي لهم أن يلجئوه إلى أكثر مما حصل منه، وفي هذا تعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من ليبيا رمز لاسمه بحرف باء سين راء، يقول: أنا شخص لي 4 أولاد وتسع بنات، توفيت أمهم في حادث سيارة، ومات معها في الحادث أخوها وأبوها في اللحظة نفسها، وأريد أن أعرف هل أنا أرث في تركة أبي زوجتي أم لا، مع العلم أن زوجتي لها أختان وأخ على قيد الحياة، وأولادي هل يرثون منها، وكيف تتم قسمة التركة؟
الجواب أن إرثك من زوجتك وإرث أولادها من ذكور أو إناث أو من ذكور وإناث، هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأنها توفيت وأنت لك الربع، وبعد ذلك لا أدري هل المرأة هذه لها ورثة، يعني لها أم، هذه الزوجة لها أم أو ليس لها أم، وبعد ذلك هل أبوها مات قبلها أو مات بعدها. فبالنسبة لك أنت ولأولادك ترثون من زوجتك، وبالنسبة لنصيبك أنت لك الربع، وبالنسبة لزوجتك ووالدها هذا يحتاج إلى معرفة هل سبق أحدهما الآخر في الموت، بمعنى أن الأب مات قبلها، وإذا مات قبلها ورثته، وإن ماتت قبله ورثها. فالموضوع يحتاج إلى مراجعة المحكمة، محكمة الأحوال الشخصية في بلدك، من أجل إثبات الوفاة، ومن جهة ترتيب من توفي قبل الآخر. وإذا ثبت أن والد زوجتك توفي قبلها فإنها ترثه، وبالتالي أنت ترث من زوجتك مما ورثته من أبيها وكذلك أولادها. والحاصل أنه لا بد من تأسيس الأمر من المحكمة الشرعية، وبعدما يتأسس الأمر من المحكمة الشرعية يبنى على هذا الأساس حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. من أم درمان السودان بعث إلى البرنامج المستمع محمد بالخير برسالة يسأل فيها عن حكم قراءة البسملة والاستعاذة في الصلاة الجهرية والسرية.
الجواب: الإنسان إذا كان منفردا يصلي منفردا أو كان إماما فإنه يستعيذ ويسمي، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. وإذا كان مأموما فلا إشكال بالنظر إلى الاستعاذة عندما يريد أن يقرأ. وأما البسملة فهي تابعة للسورة التي يريد أن يقرأها، فإذا كان يقرأ سورة من القرآن فإنه يقرأ البسملة قبلها، وإذا كان يقرأ الفاتحة فإنه يقرأ البسملة قبلها، لأن البسملة مختلف فيها، هل هي آية من يعني تذكر قبل كل سورة إلا سورة براءة، أو أنها آية من القرآن ولكنها لا تذكر قبل كل سورة، يعني ليست آية مكررة مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن، يعني هل هي آية متكررة في القرآن أو أنها آية من القرآن وليست ولا يؤخذ بجانب التكرار. وعلى كل حال من ناحية الفاتحة أيضا، هل تعتبر آية من الفاتحة أو لا تعتبر آية من الفاتحة؟ وإذا حصل خلاف فعلى الإنسان أن يأخذ بالاحتياط فيستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وأي كذلك بالنظر إلى السورة التي يريد أن يقرأها يستعيذ وكذلك يقرأ البسملة ويقرأ السورة، وبالله التوفيق. ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وإن كان فيه خلاف لكن الخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط هذا هو الذي ينبغي للشخص أن يفعله، لأنه إذا فعل ذلك ما يمكن أحد أنه يحكم ببطلان صلاته، لكن عندما يترك ذلك يأتي الخلاف في مسألة البسملة وفي مسألة قراءة الفاتحة، وبالله التوفيق.
المستمع يوسف جاد من الأردن يقول: أقسمت على زوجتي أن لا تذهب من البيت في غيابي، ولكنها خرجت لقضاء حاجة، فهل تعتبر طالق لخروجها؟
الجواب أنك تقول حلفت ولم تقل إنك طلقت، فإذا كنت حلفت بالله جل وعلا على منعها وخرجت فإنك تحنث في يمينك وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. وأما إذا كنت قد حلفت بالطلاق فبإمكانك الكتابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتصف له الواقع، وبعد ذلك يأتيك الجواب منه إن شاء الله، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الثاني: توفي والدي وأريد أن أفعل شيئا ينفعه في قبره، فماذا أفعل؟
الجواب: بإمكانك أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج له وأن تعتمر عنه، وبالله التوفيق.
يقول: عقدت قراني على فتاة، فهل يحق لي الخلو بها لتبادل الآراء؟
الخلوة قبل عقد النكاح بين الشخص وبين مخطوبته لا يجوز، والخلوة بها بعد عقد النكاح ليس في ذلك شيء، لأنها هي زوجته، وكون الخلوة تحصل قبل الدخول الرسمي يعني الذي يشتهر عند الناس هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
ما حكم إزالة شعر الوجه للرجل بالفتلة أو نحوها؟
الإنسان عندما يزيل شعر لحيته بأي نوع من أنواع الإزالة بأي سبب، سواء كان بالمكينة أو كان بالمقص أو كان بالمزيل مزيل الشعر، كل هذا لا يجوز، لأن إعفاء اللحية واجب، وحلقها أو قصها أو أخذ شيء منها هذا محرم، للأدلة الواردة في ذلك، وهي تدل على الوجوب، على وجوب إعفائها وتحريم الأخذ منها. وعلى الإنسان أن يقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير يقول: ما هي المدة التي سمح بها الإسلام لغياب الرجل عن زوجته في السفر لطلب الرزق، وإذا كانت لها رغبة في ذلك أو هي الراغبة في ذلك فما الحكم؟
الجواب: أن المرأة بالنظر إلى غياب زوجها فقد تتفق معه على مدة معينة وتبقى هي عند أهلها أو تبقى عند والده هو أو عند أولاده منها، تكون كبيرة ويكون عندها أولاد منه أو أولاد لها من غيره، المهم أنها تبقى عند محرم. فإذا اتفقت معه على مدة قصيرة أو طويلة فليس في ذلك شيء، لأن هذا يرجع إليهما. وإن حصل بينهما نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يهمل زوجته، لا من ناحية النفقة ولا الكسوة ولا السكن ولا المعاشرة، وبعد ذلك يسافر ويتركها نهائيا، ويمكن تفعل الفاحشة وتأتي بولد أو بولدين في مدة سفره، وقد يأتي وهي حامل وقد تلصق هذا الحمل به. فالإنسان عندما يأخذ امرأة يجب عليه أن يحافظ عليها، فإذا أمكنه أن يسافر بها فهذا طيب، وإذا لم يتمكن من السفر بها فإنه يبقيها عند محرم يحافظ عليها ويكون على اتصال دائم بها. وإذا كان لا يتمكن من السفر بها ولم تبقى عند محرم ويخشى عليها من انتهاك أرضها، فخير له أن يطلقها، وبعدما تتهيأ له الظروف بإمكانه أن يتزوج زوجة أخرى، وبالله التوفيق.
المستمع أحمد الداي، سوداني مقيم في الجمهورية الليبية، يقول: المرأة إذا وضعت في شهر رمضان أو أتتها الدورة الشهرية فهل تصوم؟
الجواب: لا تصوم في مدة العادة الشهرية، ولو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا. لكن عندما ينتهي رمضان فإنها تقضي الأيام التي حصلت فيها العادة، إن قضتها في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، فالأمر في القضاء واسع، وبالله التوفيق.
له سؤال قريب من السؤال السابق الذي عرضناه للمستمع يوسف جاد، يقول فيه: إذا كان الرجل تزوج وغاب 4 سنوات عن زوجته فهل يحل له ذلك؟
الجواب كما سبق: إذا رضيت ذلك، لأن هذه مسألة واقعة، لكن أنا أتكلم عما لم يقع، أما المسائل الواقعة فهذا يرجع إلى الزوجين، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة بعثت للبرنامج برسالة مطولة ضمنتها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤال لها: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من يديها ورجليها للتجمل فقط؟
الجواب أن هذا يجوز وليس فيه شيء.
تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس شفافة لليدين مثلا أو على الصدر؟
بعض النساء تلبس لباس شفاف إلى درجة أن البشرة ترى معه، وبعض النساء تلبس لباسا ضيق إلى درجة أنه يصعب عليها المشي ويبين مقاطع جسمها.
تقول:
هذان النوعان من اللباس بشكل عام لا يجوز للمرأة أن تلبس أي واحد منهما، وعليها أن تلبس اللباس العادي، يعني اللباس الذي يكون صفيقا من جهة ولا يبين حجم مقاطع البدن من جهة أخرى، لأن الشفاف يكون فيه فتنة، وكذلك اللباس الضيق، وبالله التوفيق.
هي تقول أنها لا تخرج بهذه الملابس إلا للنساء، فهل
على كل حال لا ينبغي للمرأة أن تتأدب بآداب الإسلام، لأن بعض النساء يتعلق ببعض كما يتعلق الرجل بالمرأة وكما تتعلق المرأة بالرجل، يعني يكون فيه شدة تعلق بين المرأتين كما يكون بين الرجل والمرأة، سواء كان التعلق من ناحية إحداهما أو من ناحية كل واحدة منهما، لكن لو لبست اللباس الخفيف هذا عند زوجها ليس في ذلك شيء، لكن ينبغي أن تعرف الآداب الإسلامية وتتقيد بها، وبالله التوفيق.
تقول: أنا مدرسة في إحدى المدارس وأختي كذلك مدرسة، وعند عودتنا من المدرسة تقول لي أختي أخبارها في المدرسة، وأنا كذلك أذكر لها ما حصل في مدرستي، فهل يعتبر هذا من الغيبة علما أنه حاصل في المدرسة فعلا؟
الجواب أن الشخص عندما يتكلم بلسانه ينبغي أن يحاسب نفسه، هل يؤجر على هذا الكلام أو أنه لا يؤجر؟ فإذا كان الكلام الذي يحصل فيه تبادل بينكما أنك أنت تقعين في مثلا في عرض المدرسة أو المديرة، يعني في مدرسة أو مديرة أو مراقبة أو طالبة، يكون هذا من باب إما أن يكون من باب النميمة، وإما أن يكون من باب الغيبة، وإما أن يكون من باب البهتان، يعني إما أن يكون كذبا، وإما أن يكون من باب النميمة إذا قلت إن المدرسة الفلانية قالت فيك كذا، وإما أن يكون من باب الغيبة إذا قلت فلانة فعلت وقالت وكذا وكذا، فحينئذ لا يخرج عن كونه كذبا أو كونه نميمة أو كونه غيبة، أو أنه يكون من فضول الكلام. وخير لكل واحدة منكما أن تستعمل التسبيح والتهليل والتكبير، وبإمكان كل واحدة منكما أن تقرأ شيئا من القرآن والأخرى تستمع لها، وإذا فرغت هذه من القراءة تقرأ الثانية، هذا فيه أجر من جهة، وفيه فوائد يستفيدها الإنسان من القراءة من الناحية الأخلاقية، وبالله التوفيق.
تقول: لدي بعض الصور أقرأها ليلا، وقد قرأت فيها وفي فضلها أحاديث، فلازمت قراءتها قبل النوم، وهي سورة السجدة والدخان وياسين والقمر والواقعة وتبارك وأحيانا قاف، فهل لي أجر بذلك؟ وهل الأحاديث الواردة في فضل هذه السور صحيحة؟
الجواب: أما بالنسبة لفضل القراءة، فالإنسان عندما يقرأ حرفا من القرآن يكون له فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وحروف القرآن تزيد على 300,000 حرف، فإذا رتب الإنسان لنفسه أن يقرأ كل يوم جزءا، يعني 10 ورقات أو جزئين أو 3 أو 4 على حسب ظروفه، لأن كل شخص له استغلال للوقت بحسب الأعمال المناطة به، ففيه من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، وفيه من يختم القرآن بالليل والنهار، وفيه من يختمه كل يومين أو 3 أيام أو 4 أيام على حسب الاختلاف، لكن ينبغي للإنسان أن يجعل له يعني مقدارا معينا من القرآن يقرأه كل يوم. وأما ما ذكرته السائلة من ناحية هذه السور، فأنا أنصحها بأن ترجع إلى كتاب فضائل القرآن لابن كثير، وهو كتاب يوجد في آخر تفسير ابن كثير، ويوجد أيضا مطبوع على سبيل الانفراد، وقد تتبع رحمه الله بيان فضل سور القرآن وكذلك فضل بعض الآيات التي وردت في القرآن، فبإمكانها الرجوع إليه ويتبين لها ما ذكره رحمه الله، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم واستماعكم، وشكرا للأخ سليمان الحيدان مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعثت بها مستمعة من مكة، تقول فيها: هل على الأرض زكاة إذا اشتراها الإنسان ونوى أن يحتفظ بها إلى أن ترتفع قيمة الأراضي ثم يبيعها، ولم يتخذ في الوقت الحاضر أي إجراء للبيع، لا من حيث الإعلان عنها في مكتب عقار ولا غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإنسان إذا كان عنده مال من الأموال الزكوية مثل الأرض ومثل البيت، أرض يريد بيعها أو بيت يريد بيعه، أو من عروض التجارة الأخرى مثل الأرز ومثل الأنواع الأخرى من المأكولات والمشروبات والملبوسات، ويريد أن ينتظر بها إذا جاء الوقت المناسب الذي يحصل له فيه ربح قدره في نفسه، فإنه يبيعها. فلا شك أن هذه تجب فيها الزكاة عن كل سنة، ولكن يقيمها في كل سنة بقيمتها التي تسوى. قد تكون مثلا في سنة مثلا بمئة ألف، وفي سنة تسوى مئتي ألف، وفي سنة تسوى مثلا 80 ألف. المهم أنه يقدرها كل سنة ووقت وجوب الزكاة، ويخرج زكاتها ربع العشر، وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة إذا رأت شبابا تحت منزلها لم يذهبوا للصلاة في المسجد أن تأمرهم بها؟
الجواب: يظهر والله أعلم أن هذا البيت فيه ظل يستظلون به، هذا إذا كان في النهار، ويمكن فيه أضواء كهربائية إذا كان في الليل. وإذا كان هؤلاء الشباب يعني اعتادوا الجلوس في هذا المكان والتأخر عن الصلاة، فليست المرأة هي التي تقوم بهذا المجهود، بل عليها أن تخبر صاحب البيت، وكذلك عليها أن تتصل، مثلا أن تجعل من يتصل بالحسبة يعني بالهيئة بمركز الهيئة، وإذا ما تيسر لها أحد يتصل ففي إمكانها أن تتصل برئيس المركز وتخبره بواقع هؤلاء، من أجل أن يعالجوا علاجا جذريا من ناحية أنهم يذهبون إلى المسجد، وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثالث: هل على الدين زكاة؟ فإنني قد دينت بعض أخواتي في الله مبلغا من المال ولم تقضه لي بعد، فهل أقوم بزكاته؟
الجواب: أن الأصل في الدين أنه يزكى، لكن إذا كان على معسر واستمر فترة طويلة ففي هذه الحال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، على قول بعض أهل العلم، أو أنه يبدأ الحول من قبضه له، فإذا تم الحول بعد قبضه فإنه يزكيه، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة دال عين جيم من جدة تقول: في ذات يوم من الأيام كنت أصلي فسمعت صراخ ابن أختي، فقطعت صلاتي وذهبت مسرعة إليه وأنقذته من الخطر، ثم رجعت وأكملت الصلاة ولم أعدها، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب أن الشخص إذا دخل في الصلاة وعرض له في صلاته ما يوجب لها قطع ما يوجب قطعها كمشاهدته لحريق أو لغريق أو لمثلا عقرب ذهبت إلى شخص تريد أن تلدغه أو حيه أو ما إلى ذلك ولا يتمكن من قتلها إلا بقطع الصلاة، فإنه يقطع الصلاة وينقذ الغريق وينقذ الحريق أيضا، وبعد ذلك يرجع ويستأنف صلاته. أما كونه يبني على الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته. وهذه المرأة حينما قطعت الصلاة وأنقذت الولد ورجعت فحكمها أنها تستأنف صلاتها، وإذا كانت كما ذكرت لم تستأنف الصلاة ولم تقضيها فيما بعد فإنها تقضيها الآن وتستغفر الله جل وعلا من ما عملت بالنظر إلى أنها بنت على ما مضى من صلاتها وبناؤها ليس بصحيح، وقد تكون معذورة بالنظر إلى جهلها الحكم، ولكن كان عليها أن تسأل في الوقت القريب من أجل أن يتبين لها الحكم، لكنها فرطت بالنظر إلى أنها لم تسأل في الوقت القريب، ولهذا قلت إنها تستغفر وتتوب إلى الله براءة لذمتها وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: ماذا يفعل الشخص إذا كان في مجلس وخرج منه ونسي أن يقول دعاء المجلس أو كفارة المجلس، هل يعيدها بعد ذلك أم ماذا يفعل؟
الجواب أن الأصل أنه يقولها عند القيام، فإذا ذكر بعد ذلك وكان الوقت قريب يعني ذكره في الطريق فلا مانع من أن يقولها وبالله التوفيق.
تقول أيضا: إن أبي كثير الحلف باليمين، حيث إنه يحلف علينا دائما ألا نخرج من البيت، وعندما نريد الخروج ونستأذن منه بالخروج يوافق على ذلك برضا تام. سؤالي هو: هل يترتب على مثل هذه اليمين شيء عليه أو علينا؟
الجواب أنه لا بد من معرفة قصده في يمينه. قد يكون قصده أنه لا يخرج من حلف عليه إلا بإذنه، فإذا كان قصده كذلك وأذن لمن حلف عليه ألا يخرج إلا بإذنه فليس عليه في يمينه شيء. وقد يكون يمينه على سبيل اللغو، يعني أنه يحلف ولكن بدون قصد، إنما الحلف يجري على لسانه، فهذا اليمين لا يؤاخذ عليه، وبخاصة الذين يكثرون الحلف مثل لا والله بلا والله وما إلى ذلك. ولهذا يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والذي ينبغي بالنسبة للأسرة مع رب الأسرة ورب الأسرة أيضا مع الأسرة ألا يحرج أحدهما الآخر، فلا يتصرف رب الأسرة تصرفا يوقع أفراد أسرته أو فردا منهم في إحراج وضيق ليس من الأمور المشروعة. ولا ينبغي لأفراد الأسرة أن يضطروا رب الأسرة في أن يتصرف معهم تصرفا يكون فيه إحراج له من جهة ويكون فيه ضيق وحرج عليهم، بل ينبغي عليهم التفاهم، وإذا رأوا أنه متجه إلى أمر من الأمور وعازم عليه فلا ينبغي لهم أن يلجئوه إلى أكثر مما حصل منه، وفي هذا تعاون على البر والتقوى وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من ليبيا رمز لاسمه بحرف باء سين راء، يقول: أنا شخص لي 4 أولاد و9 بنات، توفيت أمهم في حادث سيارة ومات معها في الحادث أخوها وأبوها في اللحظة نفسها، وأريد أن أعرف هل أنا أرث في تركة أبي زوجتي أم لا، مع العلم أن زوجتي لها أختان وأخ على قيد الحياة، وأولادي هل يرثون منها، وكيف تتم قسمة التركة؟
الجواب أن إرثك من زوجتك وإرث أولادها من ذكور أو إناث أو من ذكور وإناث هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأنها توفيت وأنت لك الربع، وبعد ذلك لا أدري هل المرأة هذه لها ورثة، يعني لها أم، هذه الزوجة لها أم أو ليس لها أم، وبعد ذلك هل أبوها مات قبلها أو مات بعدها. فبالنسبة لك أنت ولأولادك ترثون من زوجتك، وبالنسبة لنصيبك أنت لك الربع، وبالنسبة لزوجتك ووالدها هذا يحتاج إلى معرفة هل سبق أحدهما الآخر في الموت، بمعنى أن الأب مات قبلها، وإذا مات قبلها ورثته، وإن ماتت قبله ورثها. فالموضوع يحتاج إلى مراجعة المحكمة، محكمة الأحوال الشخصية في بلدك، من أجل إثبات الوفاة، ومن جهة ترتيب من توفي قبل الآخر. وإذا ثبت أن والد زوجتك توفي قبلها فإنها ترثه، وبالتالي أنت ترث من زوجتك مما ورثته من أبيها وكذلك أولادها. والحاصل أنه لا بد من تأسيس الأمر من المحكمة الشرعية، وبعدما يتأسس الأمر من المحكمة الشرعية يبنى على هذا الأساس حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. من أم درمان السودان بعث إلى البرنامج المستمع محمد بالخير برسالة يسأل فيها عن حكم قراءة البسملة والاستعاذة في الصلاة الجهرية والسرية.
الجواب الإنسان إذا كان منفردا يصلي منفردا أو كان إماما فإنه يستعيذ ويسمي، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. وإذا كان مأموما فلا إشكال بالنظر إلى الاستعاذة عندما يريد أن يقرأ. وأما البسملة فهي تابعة للسورة التي يريد أن يقرأها، فإذا كان يقرأ سورة من القرآن فإنه يقرأ البسملة قبلها، وإذا كان يقرأ الفاتحة فإنه يقرأ البسملة قبلها، لأن البسملة مختلف فيها، هل هي آية من يعني تذكر قبل كل سورة إلا سورة براءة، أو أنها آية من القرآن ولكنها لا تذكر قبل كل سورة يعني ليست آية مكررة مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن، يعني هل هي آية متكررة في القرآن أو أنها آية من القرآن وليست ولا يؤخذ بجانب التكرار؟ وعلى كل حال من ناحية الفاتحة أيضا، هل تعتبر آية من الفاتحة أو لا تعتبر آية من الفاتحة؟ وإذا حصل خلاف فعلى الإنسان أن يأخذ بالاحتياط فيستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وأي كذلك بالنظر إلى السورة التي يريد أن يقرأها يستعيذ وكذلك يقرأ البسملة ويقرأ السورة، وبالله التوفيق. ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وإن كان فيه خلاف لكن الخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط هذا هو الذي ينبغي للشخص أن يفعله، لأنه إذا فعل ذلك ما يمكن أحد أنه يحكم ببطلان صلاته، لكن عندما يترك ذلك يأتي الخلاف في مسألة البسملة وفي مسألة قراءة الفاتحة، وبالله التوفيق.
المستمع يوسف جاد من الأردن يقول: أقسمت على زوجتي أن لا تذهب من البيت في غيابي، ولكنها خرجت لقضاء حاجة، فهل تعتبر طالق لخروجها؟
الجواب أنك تقول حلفت ولم تقل إنك طلقت، فإذا كنت حلفت بالله جل وعلا على منعها وخرجت فإنك تحنث في يمينك وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. وأما إذا كنت قد حلفت بالطلاق فبإمكانك الكتابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتصف له الواقع، وبعد ذلك يأتيك الجواب منه إن شاء الله، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الثاني: توفي والدي وأريد أن أفعل شيئا ينفعه في قبره، فماذا أفعل؟
الجواب: بإمكانك أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج له وأن تعتمر عنه، وبالله التوفيق.
يقول: عقدت قراني على فتاة، فهل يحق لي الخلو بها لتبادل الآراء؟
الخلوة قبل عقد النكاح بين الشخص وبين مخطوبته لا يجوز، والخلوة بها بعد عقد النكاح ليس في ذلك شيء، لأنها هي زوجته، وكون الخلوة تحصل قبل الدخول الرسمي يعني الذي يشتهر عند الناس هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
ما حكم إزالة شعر الوجه للرجل بالفتلة أو نحوها؟
الإنسان عندما يزيل شعر لحيته بأي نوع من أنواع الإزالة بأي سبب، سواء كان بالمكينة أو كان بالمقص أو كان بالمزيل مزيل الشعر، كل هذا لا يجوز، لأن إعفاء اللحية واجب، وحلقها أو قصها أو أخذ شيء منها هذا محرم، للأدلة الواردة في ذلك، وهي تدل على الوجوب، على وجوب إعفائها وتحريم الأخذ منها، وعلى الإنسان أن يقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير يقول: ما هي المدة التي سمح بها الإسلام لغياب الرجل عن زوجته في السفر لطلب الرزق، وإذا كانت لها رغبة في ذلك أو هي الراغبة في ذلك فما الحكم؟
الجواب: أن المرأة بالنظر إلى غياب زوجها فقد تتفق معه على مدة معينة وتبقى هي عند أهلها أو تبقى عند والده هو أو عند أولاده منها، تكون كبيرة ويكون عندها أولاد منه، أو أولاد لها من غيره، المهم أنها تبقى عند محرم. فإذا اتفقت معه على مدة قصيرة أو طويلة فليس في ذلك شيء، لأن هذا يرجع إليهما. وإن حصل بينهما نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يهمل زوجته، لا من ناحية النفقة ولا الكسوة ولا السكن ولا المعاشرة، وبعد ذلك يسافر ويتركها نهائيا، ويمكن تفعل الفاحشة وتأتي بولد أو بولدين في مدة سفره، وقد يأتي وهي حامل وقد تلصق هذا الحمل به. فالإنسان عندما يأخذ امرأة يجب عليه أن يحافظ عليها، فإذا أمكنه أن يسافر بها فهذا طيب، وإذا لم يتمكن من السفر بها فإنه يبقيها عند محرم يحافظ عليها ويكون على اتصال دائم بها. وإذا كان لا يتمكن من السفر بها ولم تبقى عند محرم ويخشى عليها من انتهاك أرضها، فخير له أن يطلقها، وبعدما تتهيأ له الظروف بإمكانه أن يتزوج زوجة أخرى، وبالله التوفيق.
المستمع أحمد الداي، سوداني مقيم في الجمهورية الليبية، يقول: المرأة إذا وضعت في شهر رمضان أو أتتها الدورة الشهرية فهل تصوم؟
الجواب: لا تصوم في مدة العادة الشهرية، ولو صامت فإن صيامها لا يكون صحيحا. لكن عندما ينتهي رمضان فإنها تقضي الأيام التي حصلت فيها العادة، إن قضتها في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، فالأمر في القضاء واسع، وبالله التوفيق.
له سؤال قريب من السؤال السابق الذي عرضناه للمستمع يوسف جاد، يقول فيه: إذا كان الرجل تزوج وغاب 4 سنوات عن زوجته فهل يحل له ذلك؟
الجواب كما سبق: إذا رضيت ذلك، لأن هذه مسألة واقعة، لكن أنا أتكلم عما لم يقع، أما المسائل الواقعة فهذا يرجع إلى الزوجين، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمعة بعثت للبرنامج برسالة مطولة ضمنتها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤال لها: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من يديها ورجليها للتجمل فقط؟
الجواب أن هذا يجوز وليس فيه شيء.
تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس شفافة لليدين مثلا أو على الصدر؟
بعض النساء تلبس لباس شفاف إلى درجة أن البشرة ترى معه، وبعض النساء تلبس لباسا ضيق إلى درجة أنه يصعب عليها المشي ويبين مقاطع جسمها.
تقول:
هذان النوعان من اللباس بشكل عام لا يجوز للمرأة أن تلبس أي واحد منهما، وعليها أن تلبس اللباس العادي، يعني اللباس الذي يكون صفيقا من جهة ولا يبين حجم مقاطع البدن من جهة أخرى، لأن الشفاف يكون فيه فتنة، وكذلك اللباس الضيق، وبالله التوفيق.
هي تقول أنها لا تخرج بهذه الملابس إلا للنساء، فهل
على كل حال لا ينبغي للمرأة أن تتأدب بآداب الإسلام، لأن بعض النساء يتعلق ببعض كما يتعلق الرجل بالمرأة وكما تتعلق المرأة بالرجل، يعني يكون فيه شدة تعلق بين المرأتين كما يكون بين الرجل والمرأة، سواء كان التعلق من ناحية إحداهما أو من ناحية كل واحدة منهما. لكن لو لبست اللباس الخفيف هذا عند زوجها ليس في ذلك شيء، لكن ينبغي أن تعرف الآداب الإسلامية وتتقيد بها، وبالله التوفيق.
تقول: أنا مدرسة في إحدى المدارس وأختي كذلك مدرسة، وعند عودتنا من المدرسة تقول لي أختي أخبارها في المدرسة، وأنا كذلك أذكر لها ما حصل في مدرستي، فهل يعتبر هذا من الغيبة علما أنه حاصل في المدرسة فعلا؟
الجواب أن الشخص عندما يتكلم بلسانه ينبغي أن يحاسب نفسه، هل يؤجر على هذا الكلام أو أنه لا يؤجر؟ فإذا كان الكلام الذي يحصل فيه تبادل بينكما أنك أنت تقعين في مثلا في عرض المدرسة أو المديرة، يعني في مدرسة أو مديرة أو مراقبة أو طالبة، يكون هذا من باب إما أن يكون من باب النميمة، وإما أن يكون من باب الغيبة، وإما أن يكون من باب البهتان، يعني إما أن يكون كذبا، وإما أن يكون من باب النميمة إذا قلت إن المدرسة الفلانية قالت فيك كذا، وإما أن يكون من باب الغيبة إذا قلت فلانة فعلت وقالت وكذا وكذا. فحينئذ لا يخرج عن كونه كذبا أو كونه نميمة أو كونه غيبة، أو أنه يكون من فضول الكلام. وخير لكل واحدة منكما أن تستعمل التسبيح والتهليل والتكبير، وبإمكان كل واحدة منكما أن تقرأ شيئا من القرآن والأخرى تستمع لها، وإذا فرغت هذه من القراءة تقرأ الثانية، هذا فيه أجر من جهة، وفيه فوائد يستفيدها الإنسان من القراءة من الناحية الأخلاقية، وبالله التوفيق.
تقول: لدي بعض الصور أقرأها ليلا، وقد قرأت فيها وفي فضلها أحاديث، فلازمت قراءتها قبل النوم، وهي سورة السجدة والدخان وياسين والقمر والواقعة وتبارك وأحيانا قاف، فهل لي أجر بذلك؟ وهل الأحاديث الواردة في فضل هذه السور صحيحة؟
الجواب: أما بالنسبة لفضل القراءة، فالإنسان عندما يقرأ حرفا من القرآن يكون له فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وحروف القرآن تزيد على 300,000 حرف. فإذا رتب الإنسان لنفسه أن يقرأ كل يوم جزءا، يعني 10 ورقات أو جزئين أو 3 أو 4 على حسب ظروفه، لأن كل شخص له استغلال للوقت بحسب الأعمال المناطة به، ففيه من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، وفيه من يختم القرآن بالليل والنهار، وفيه من يختمه كل يومين أو 3 أيام أو 4 أيام على حسب الاختلاف. لكن ينبغي للإنسان أن يجعل له يعني مقدارا معينا من القرآن يقرأه كل يوم. وأما ما ذكرته السائلة من ناحية هذه السور، فأنا أنصحها بأن ترجع إلى كتاب فضائل القرآن لابن كثير، وهو كتاب يوجد في آخر تفسير ابن كثير، ويوجد أيضا مطبوع على سبيل الانفراد، وقد تتبع رحمه الله بيان فضل سور القرآن وكذلك فضل بعض الآيات التي وردت في القرآن، فبإمكانها الرجوع إليه ويتبين لها ما ذكره رحمه الله، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم واستماعكم، وشكرا للأخ سليمان الحيدان مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.